ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 15. بل أنه ذكر محامد بعض أهل البدع ولا تصدقون أنه ذكر حتى محامد الرافضة. حتى الرافضة ذكر محامدهم من إنصافه رحمه الله. قال والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور في الرافضة والزيدية من الشيعة خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعضهم من بعض الرافضة لبعض. وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصفه بعضنا بعضا، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض، والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين، كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس، وأهل السنة وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم خير الناس للناس. انظر هذا الكلام من هاج السنة الجزء الثالث صفحة 39. بل يقول في موضع آخر أكثر من ذلك، قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير. اسمعوا أيها الأحباب، هذا يثني كما بعض الناس يذم التبليغ ويتكلم. نعم عندهم أخطاء، بس يا أخي اذكر ما عندهم من محاسن، أنه أسلم على أيديهم أناس كثير وألوف مؤلفة. قال رحمه الله، قال وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. نعم مسلمين مبتدعين خير من أن يكونوا كفارا، طبعا غير البدعة المكفرة. مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 96، مجموع الفتاوى 35 201. بل رحمه الله تكلم حتى عن الصوفية وأنصفهم فقال فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أن الصوفية أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق مثل الجنيد ابن محمد سيد الطائفية وغيره، كما ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. انظر هذا الكلام اللي قاله شيخ الإسلام تيمية في الجزء الثامن 212، وانظر كلام شيخ الإسلام تيمية في الجزء 11 صفحة 17 و18. قال رحمه الله حتى في ثنائه على البعض، قال والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث، كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها كتبا، لكن بعض المتأخرين منهم كانوا على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذاهب الفلاسفة، وإنما ظهر التفلسف في المتصوف المتأخرين، فصارت المتصوفة تارة على طريق صوفية أهل الحديث وهم فرض أعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة، إلى آخر ما قال في الإلحاد. ثم قال رحمه الله، قال: اقبلوا الحق من كل من جاء به. قال ورواية في ذلك تصديقا لقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، ينقل قول معاذ: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف تعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: على الحق نور. قال: والله، قال شيخ الإسلام تيمية، قال: والله قد أمرنا ألا نقول إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذ قال يهودي أو نصراني فضلا عن رافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 342. قال: بل أثنى شيخ الإسلام أحيانا على بعض العلماء ممن عنده من البدع والأخطاء ذكر محاسنه، وهذا منهج الموازنة مأخوذ من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال رحمه الله: حينما أثنى على بعضهم كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي ذر الهروي وهم من علماء الأشاعرة، قال عن القاضي الباقلاني: فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا، وبسببه انتشر هذا القول. وقال في ثنائه على الهروي: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف، بل وكان قد قدم بغداد من هراء فأخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم، فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهم من أكابر أهل العلم والدين، بما ليس هذا موضعه، وهو ممن يرجح طريقة الضبعي والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثال أهل الحديث، إلى آخر ما قال في الثناء عليه وذكر الإنصاف. ثم قال رحمه الله، قال في هذا الإرشاد: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة. اسمعوا يا من تطعنون في غيركم من الإخوة والجماعات والأشخاص ونصبتم أنفسكم في الكلام في عموم المسلمين فضلا عن أهل الجهاد ممن بذل ماله ونفسه وضحى بروحه، بدعتموهم وتكلمتم عليهم وعلى العلماء الذين أفتوهم. اسمعوا ما قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله، قال: ثم إن ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة والدين، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهو عدم الموازنة وهم فضلاء وعقلاء، احتاجوا طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوسطها، وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. ثم قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأ، تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو وأصحابه. درء تعارض العقل والنقل، الجزء الثاني 101. وثناء شيخ الإسلام ابن تيمية كثير ومعروف في كتب كثير. هذا يا أخوة هذا مختصر لبعض أصول شيخ الإسلام تيمية، وله أصول مثل مشروعية عقوبة الداعي للبدعة والكلام وأن يؤدب ويرفع أمره إلى غيره. هذا يا أحباب بعض إنصاف شيخ الإسلام تيمية، هذه رسالة لهؤلاء الناس الذين نصبوا أنفسهم حكام يحتجون على أو لأقوالهم بأقوال من هنا وهناك فشنعوا على من خالفهم ونسبوا ذلك القول لأهل السنة والجماعة ونسبوه لعله اجتهاد وربما كان في بعض الأحيان تلفيقا وزورا على السلف، ووضعوا أنفسهم وكلاء فاقتصروا أو قصروا السلف عليهم ولبسوا على الناس ببعض الأقوال التي يقتطعونها من هنا وهناك. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يردهم إلى الصراط المستقيم. وأعتقد أيها الأحباب أن الذي ذكرناه فيه كفاية عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصول التي ذكرناها، ومن أحب الاستزادة فليرجع إلى أصول الحكم على المبتدع لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب أصدرته مجلة الأمة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحليبي أو الحلبي الحليبي، وأرجو أن استفدتم من ذلك. وأعيد فأختصر الأصول، تكلمنا عن السنة ومفهوم السنة والبدعة ومفهوم البدعة، تكلمنا بمقدمة عن أنه لا يجوز أن يتكلم الإنسان بغير علم، والأصل حفظ الجوارح والصمت وعدم الكلام في الناس، وتكلمنا عن تعظيم القول على الله بغير علم، تكلمنا من أصول عند شيخ الإسلام تيمية الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد وحمل كلامهم على المحمل الحسن وعدم تأثيم، ثانيا عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. تكلمنا الأصل الثالث عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ذلك بل ينكر ولا يباح اتباعه بل يجب إنكار عليه فيما يسوغ الإنكار. ورابعا تكلمنا عن عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع ولا معادته بسببها إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل السنة والجماعة لا في مسائل الاجتهاد. وتكلمنا عن تعريف البدعة الفعلية والبدعة القولية، وأن هناك بدعة قولية عقدية عرفناها، وأن هناك بدعة فعلية عملية وذكرناها. وبعد ذلك لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف غيره في المسائل هذه ولا على طائفة بعينها أنها من الفرق الضالة إلا إذا كانت المخالفة غليظة، والتحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر إلى آخره، والحرص على تأليف قلوب المسلمين واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية سبب في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء، والإنصاف في ذكر ما المبتدع من محامد ومذام وقبول ما عندهم من حق ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك هو سبيل الأمة الوسط. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم وأن يصلح الأمة وأن يهدي الأخوة جميعا. وأنا أقول يا أخوة أؤكد مرة ثانية، يجب أن نتجاوز هذه المرحلة، يجب أن نتجاوز. تكلمنا بما فيه الكفاية، الأمة اليوم تذبح، الأمة اليوم تقتل، الأمة اليوم فيها ما فيها. وأنا تكلمت في المقدمة عن قضية لا بد منها، وهي أن الأمة في هذه الأيام في عصرنا هذا تعاني من جمود فكري ووهن حضاري وغزو ثقافي وتسلط سياسي وعسكري وتمزق اجتماعي وتضليل فلسفي وهجمة باطنية موالاة لغير المسلمين، اختراق سياسي، اشاعة الثقافة اليهودية والنصرانية، الافتتان بتقليد الكفار، تخلق بأخلاقهم، توهين قيم الكتاب والسنة، تمزيق وحدة الأمة والعالم الإسلامي، كثرة فرق الضلال، حكم بغير ما أنزل الله، تعطيل الجهاد وغيرها من الأشياء التي تقع. يجب أن ننتبه ونلتفت لذلك أيها الإخوة وأن نتجاوز مثل هذه المراحل. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله تعالى لكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
هذا شنو الجواب محمد؟ عائلة حاجز للسفر من الرياض الشرقية على القطار وموعد الرحلة الساعة 3:15، أي قضية صلاة فتصل الرحلة قبيل المغرب.
يجمع على طول.
يجمع.
أي على طول يجمع.
أزرق الحاجة. يجمع.
إذا ذكرت يعني خنا شيخ الإسلام ابن تيمية أريد كلمتين خمسة دقائق أذكرها لشيخ ابن القيم لتلميذه ابن القيم الجوزية في م...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي شمع اختصر سؤال للإخوان اللي وراك، سؤال جزاك الله خير، وإذا عندك شيء مطول يعني آخر عندك يا أخي تفضل.
وعمله كل سديد جعل ذلك إلى المعصوم الذي يمده وحن يوحى، ذكرها ابن القيم في كتاب دار السعادة، قال فيها: وقد تقرر من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعطى له ما لم يعطى لغيره، فإن العافية خرف، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خرف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم لقد كفرت لكم. وقال في شأن عثمان رضي الله عنه حين أخرج صدقته العظيمة: ما بر عثمان ما عمل بعدها. وهذا موسى كريم الله ألقى الروح التي فيها كلام سبحانه حتى تستغرب وتهشمت، وأخذ برأس أخيه وجنه إليه وردم ملك الموت حتى فقع عينه، فقال: ومع ذلك في مقام أرفع ومحل الأسماء. قال: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاء النحاس فيه بأرض شفيعه. وجزاكم الله خيرا. وهذه هي الحكمة الفقهية التي حتى نمشي إليها بهذه العدالة، والله سمي الله ما نتحقق أيها الأداب، والتي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن العدالة إذا كانت مع الدولة كافة فإن الله ينصره، وإذا كان والدولة الظالمة فإن الله ذم عنها. وجزاكم الله خيرا، وربنا يوفقنا بالحكمة والعدالة إن شاء الله تعالى. الحكمة التي هي الضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وجزاكم الله خيرا.
يسأل السائل يقول: هل الجهمية هم مقلدة أم متبعة؟ احنا يجب أن ننزل منهج الإنصاف حتى في كلامنا مع من خالفنا، يعني إذا كنا يعني ما ننزل هذا المنهج مع مخالفينا فإيش الفائدة؟ لأن يعني ننصحهم بالإنصاف، وإحنا يجب أن نكون عندنا الإنصاف. أولا لا يجوز حصر الجواب بما ذكر الأخ، هو وضع جواب، هو يسأل عنهم ثم وضع الجواب هل هم مقلدة أم متبعة، لا نحصر الجواب بهذا. هناك مسائل: أولا الجامية هي فرقة حدثت حديثا متأخرا، وهذه الفرقة نشأت في المدينة النبوية، وهذا الفكر ظهر متأخر، وكان يرعاها الشيخ محمد بن أمان الجامي عفى الله تعالى عنه ونسأل الله يتجاوز عنا، وبدأ هذا الفكر يتطور، ورعى هذا الفكر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفالح الحربي وغيره ممن ظهروا، وترعرع هذا الفكر، وكان له أصول عامة هذا الفكر، ونسبها للسلف، مثل قضية، طبعا هذا الرد على واحد ما يعرف منهم، مثل قضية أنه لا يجوز الجهاد إلا بإمام، وهذا من أفكار الرافضة أنه لا يجوز الجهاد ولا ينعقل حتى يخرج المهدي المنتظر، وراوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى لا يخرج عن دائرة الإسلام ما دام أنه يحكم بغير ما أنزل الله إذا أحب الإسلام في قلبه، وهذا هو فكر المرجئة وهو تأخير الأعمال عن الإيمان، وراوا أنه لا يجوز الإنكار على الحكام وأنه ولي أمر أيا كان الحاكم هذا فهو ولي أمر، وراوا أنه لا يجوز النصح علنا، وراوا أنه لا يجوز المعروف عن المنكر إلا بإذن الإمام. وهذا حقيقة يعني مؤصل، أنا رديت في 7 أو 8 مقالات عليهم، وهذا كله مخالف جملة وتفصيلا لقول أهل السنة والجماعة وقول السلف. فهم ما وصلوا علماءهم إلى مرحلة الاجتهاد يكون منصفين، يعني هم يعني من من علماءهم أو من طلبة العلم عندهم وصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق حتى تقول هو مجتهد؟ هم يقلدون الأقوال ويأخذون قصاصات من هنا وهناك ويضعونها، ونذكر لهم يعني لهم وعليهم، وحقيقة مما هو عليهم أنهم يعني شتتوا الأمة وفرقوا، وكل ما تظهر قضية من قضايا الأمة يفتون بخلاف ما عليه الأمة، كالقضايا الحالية الآن في كل قضية يقفون مع الأسف، ووقفوا قضية في صف في صف ضد قضية طالبان، ووقفوا ضد الأخوة جميعا وتكلموا عليهم وقالوا أن يعني مساعدة الكفار في إعطاهم الأجواء هذه ليس فيها مساعدة حقيقية، وشتموا غيرهم من إخوان، مع الأسف يعني أنا أقول مع الأسف أن يصدر هذا منهم. ومع هذا أما موضوع أن لهم قضايا فيها خير فلهم بعض تحقيق التراث يعني يشكرون عليه، هذا تحقيق التراث وإخراج بعض المخطوطات، ولهم بعض الدروس العلمية لتعيد الناس يعني مثل شرح كتاب التوحيد وغيره، ما يوصل التوحيد في نفوس الناس بالشروح الموجودة البسيطة اليسيرة، يعني هذا ما يذكر من باب الإنصاف لهم وعليهم. أما أنهم وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، ما وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، وإنما يأخذون وهذا الخطأ ومن أخطائهم أنهم يأخذون قصاصات من الكلام ويسقطونها على الواقع، ولذلك يعني ضجة الأمة من هذه الأقوال فيها تشتيت للأمة وفيها ضياع للأمة. ننتظر لا نجاهد حتى يخرج الإمام، لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر حتى يأذن الإمام، والإمام هو اللي يعمل المنكر، لا ننصح إلا سرا، لا يعني وغيرها من القضايا التي طرحها. فهذا هو يعني باب منهج الإنصاف معهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
أقول لك يا شيخ المرجئة ترى أن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، ومن ترونهم أنهم مرجئة لا يرون ذلك، فلماذا نقول أنهم مرجئة؟ ليش نقول هذا
الجامية
ما يرون
أن
يزيد؟
السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله عليك
يا شيخ طارق. بس
فارق سؤال أخر، بارك الله فيك.
لأنهم من
الغلاة. نعم، أنت تتأثر بهجوم الجامية والمداخلة على السيد قطب رحمه الله أو على كل من يرتشد بأقوال؟
من سيغلب؟ من الذي سيغلب؟ لا شك لا شك 22 يغلبون 2 لو كانوا أبطال، الكثرة تغلبهم. فهذه الدنيا 22 ساعة للدنيا وساعتين للدين. نريد أن تتغير أحوالنا وتتغير أخلاقنا وتتغير صفاتنا ويزيد إيماننا وندخل الجنة ويرضى ربنا عنا، ونحن لا نعطي الدين إلا ساعتين. 22 ساعة نقضيها في الدنيا، في مصالحنا، في أعمالنا، في اتصالاتنا، في اجتماعاتنا، في وظائفنا، في علاقاتنا الاجتماعية، في الترفيه والترويح، وساعتين فقط للدنيا. هذه هذا المحسن، المحسن اللي يعطي لنفسه ساعتين، اللي تأخذ الصلاة منه ثلث ساعة أو نصف ساعة، صلاة الفجر نصف ساعة، والظهر نصف ساعة، والعصر نصف ساعة، والمغرب والعشاء بمجموع ساعتين ونصف أو ساعتين تأخذ من الإنسان. تريد ساعتين تتغير بالساعتين. نريد أن ندخل الجنة بهذه الساعتين، نريد أن نكون من الأتقياء بالساعتين، وفي المقابل نحن نهدم هذه الساعتين في الدنيا، نهدمها ب 22 ساعة من الأعمال الدنيوية. ولو ذكروا كما ذكرت لكم، لو أن شخص اثنين يسحبون حبل و22 يسحبون 22 هم الذين يغلبون. لا تستطيع أن تتحصل على أي شيء بالساعتين. روح الآن إلى أي مكان قل أنا عاوز أتوظف عندكم ساعتين فقط، أعطوني راتب كامل، يطردوك من الباب. روح أخذ ابنك دخل أقرب مدرسة قل والله أنا عاوز أخذ ابني ساعتين وتمنحوه شهادة، يطردوك أنت وابنك. شوف أي موظف في الدولة اليوم الآن، التفت يمنة وشمالة، إذا تجد لك موظف واحد يحضر ويداوم ساعتين، 7 ساعات يحضر من الصباح إلى الظهيرة، وبعدين ربما يأخذ عمل إضافي أوفر تايم يأخذه بعد الظهيرة، وربما عنده دوامين الصباح والمساء. هذا كله حتى يتحصل في النهاية على معاش الدنيا. أنت تريد الجنة بنعيمها، عرضها السماوات والأرض، وتريد الحور العين، وتريد القصور، وتريد النجاة من النار، وتريد أن تصحب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتريد في أن تكون في المراتب العليا، وأن تعطي لله ساعتين فقط من حياتك. ولذلك يا أحباب، هذه الساعتين لازم نزيدها، لابد أن نضيف زيادة على الساعتين أكثر، ونجعل في حياتنا لله وقتا أكبرا، وهي أن ننقل بيئات المساجد إلى حياتنا الدنيا. بيئة المسجد، يقول واحد يا شيخ أنا ما أستطيع أن أجلس حياتي كلها في المسجد، الله أمرنا بالعمل، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ربنا أمرنا بالعمل، فإيش أعمل؟ الجواب جاوب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انقل هذه البيئة، بيئة المسجد، الصلاح الذي في المسجد انقله للبيت. يا أحباب، إشكالنا الخراب والدمار يأتينا من بيئاتنا من الداخل، بيئاتنا من الداخل هي الإشكال. ولذلك جاء في فترة من فترات الإسلام بوجوب الهجرة وتغيير بيئة الإنسان، بل الذي لا يهاجر لا ولاية له، كما قال الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأوجب الله تعالى عليهم الهجرة، الهجرة للبحث عن بيئة، وهذه البيئة هي السر. نقل بيئات بيوت الله تعالى إلى بيوتنا الخاصة، نقل بيئات بيوت الله تعالى إلى أعمالنا، نقل بيئة المسجد إلى السيارات عندنا، نقل بيئة المسجد إلى اجتماعاتنا ولقاءاتنا، حتى الساعتين هذه بدل ما تكون ساعتين تكون 10 ساعات، إلى حد ما تنازع الدنيا قليلا قليلا. هذه أنا أذكر لكم أيها الأحباب قصة تدل لكم على ما ذكرت، أن الإنسان إشكاليته في بيئته التي يعيش فيها. يعني اليوم إشكاليتنا في البيئة، يصلي ويذهب للمتجر، ما المشكلة عندهم في السوق، يصلي ويذهب للملعب، المشكلة اللي تهدم إيمانه هو الملعب، يصلي ويرجع للبيت، ما مشكلة هدم إيمانه داخل بيته، يصلي ويذهب السينما، ما مشكلة هدم إيمانه في السينما. ولن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، ولو 1000 بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ هذه إشكاليتنا. ولذلك يا أحباب، لو صلى الإنسان طول حياته وتصدق وصام، سيجد نفسه ما يتغير، لأنه يصلي من هنا ويهدم من هناك. إشكاليتنا في بيئاتنا، إشكاليتنا في بيئاتنا. سبب التغيير، غير ببيئتك. أول حاجة، انقل بيئة المسجد إلى بيتك، انقل بيئة المسجد إلى سيارتك. كيف يكون ذلك؟ هذه القضية وهي نقل البيئات، أنا أضرب لكم مثال وقصة واقعية. في أحد الإخوة في مصر احتدى، ربنا هداه إلى الالتزام، وكان هذا الإنسان يعني هو وزوجته يعمل جميعا في مرقص ليلي أو نايت كلوب. هذا الإنسان في المرقص الليلي الذي يعمل به لما اهتدى وتدين وترك الطرب ظلت زوجته على حاله، ظلت زوجته تعمل في المرقص الليلي تذهب كل ليلة. هذا سبب إشكال كبير عنده، يعني إذا أطلقت عندي 3 بنات منها وأخاف على البنات تضيع وحضانة البنات لأمهم وهذا ضياع للأولاد، وإذا سكت على هذا الحال هذه كارثة، هذا كارثة أن أذهب وصلي وأنا رجل مستقيم ومرأتي تعمل في مرقص ليلي. فذهب فاشتكى لأحد العلماء والمشايخ، قال له والله يا شيخ أنا زوجتي تعمل في مرقص ليلي ولا أستطيع الطلاق. فقال للشيخ انقل بيئة المسجد إلى بيتك. قال كيف يا شيخ؟ قال أقم حلقة ذكر في بيتك. قال يا شيخ ما منها فائدة؟ قال أقم حلقة ذكر في بيتك، امسك لك أي كتاب واقرأه، امسك أي كتاب وخذه واقرأه، صحيح الكلم الطيب، رياض الصالحين، صحيح الجامع، أي كتاب، مشكاة المصابيح، أي كتاب من كتب الحديث النبوي النافع التي يذكر فيها اسم الله تعالى، أو امسك جزء 30 من القرآن واقرأ كتاب الله وصحح القراءة لأبنائك، فقط أقم حلقة ذكر في بيتك. قال يا شيخ هذا ما يعالج. قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، استعمل هذا العلاج. قال وأصبحنا كل ليلة هي تمشي بعد صلاة العشاء إلى المرقص الليلي، أنا أجمع بناتي وأجلس في صالة المنزل ونفتح جزء 30 ونقرأ وصلح لبنات القراءة بسيطة، قراءة بسيطة كل يوم. قل مر علي أسبوع هي كل يوم تمر علينا وتضحك تقول دراويش وتمشي إلى النايت كلوب أو المرقص الليلي، ما تغير من حالها شيء. بعد أسبوع يقول رجعت للشيخ قلت له يا شيخ الخلطة والسر هذا اللي أعطيتني ما نفع، عطني سر آخر. قال يا أخي اصبر اصبر، فكتاب الله تعالى فيه خير، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنجو ما لك غيره، اعمل اعمل حلقة الذكر واستمر عليها فيها علاج وسأعطيك بعدين الجواب. قال استمريت 10 أيام ما تغيرت. بعد 15 يوم يقول فجأة والمرأة تخرج إلى العمل خرت مغشيا عليها وصارت تبكي وتصيح، سقطت على الأرض وتبكي 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 بشدة. قال اجتمعنا عليها أنا وبناتي خيرا خيرا إن شاء الله. قالت والله العظيم أنا كل يوم أمشي إلى المرقص، أنا أرقص هناك وصورة بناتي يقرؤون القرآن تنازعني في نفسي، فلا أرى الناس وإنما أرى بناتي يقرؤون كتاب الله أمامي، وأصبح ضميري كل يوم عن يوم يزيد تأنيب 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 حتى وصلت إلى مرحلة لا أقاوم فيها أن أرى بناتي يقرؤوا القرآن وأذهب وأرقص، أعلن توبتي وأتوب إلى الله من هذا اليوم. مسكين الرجل خر ساجدا لله فرحا وذهب يركض يجري إلى الشيخ، قال بالله يا شيخ تعلمني السر. قال اسمع يا أخي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عارف إيش المشكلة في بيوتنا؟ مشكلة بيوتنا عششت فيها الشياطين، دخلتها الشياطين وسكنتها الشياطين، سكنت معنا وأكلت معنا وجامعت معنا وأخذت نصيبا من أولادنا وأموالنا وسكنت في أسقف البيوت معنا، فإذا ذكر الله تعالى هربت الشياطين. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أخبركم على من تأتي الشياطين؟ قال تنزل على كل أفاك أثيم، كل صاحب إثم تنزل في بيته الشياطين. قال فلما ذكرت الله تعالى دخلت الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الحقيقة لا المجاز ما جلس قوم يذكر اسم الله تعالى لا يريد بذلك إلا وجه الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء، حديث في صحيح مسلم، حفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده، وقال إن لله ملائكة فضلا، أي ملائكة زائدة عملها فقط، طوافون في الطرقات، فإذا استمعوا إلى مجلس ذكر تنادوا أن هلموا هذه بغيتكم. قال يا ابني الملائكة دخلت بيتك، فلما دخلت الملائكة طردت الشياطين، ولما هربت الشياطين دخل النور إلى قلب زوجتك، أصبحت الآيات تؤثر بها بعد أن لم تكن تؤثر بها. قال لي يا شيخ من أين أخذت هذا؟ قال هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث، قال في صحيح مسلم خرج حنظلة، الكل يعرف الحديث بس انظروا إلى فقه الحديث، قال في صحيح مسلم خرج حنظلة وهو يتكلم مع نفسه يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه قال ما لك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر إن إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والأولاد نسينا. فقال له أبو بكر وأنا أجد ذلك يا حنظلة، أنا مثلك أجد هذا. فقال له تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستشفى العلاج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال إلى سيد الخلق. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن إذا كنا معك كأننا نرى الجنة والنار في بيئة إيمان، ثم إذا ذهبنا إلى بيوتنا وعافسنا النساء والضيعات والأولاد نسينا. اسمع الجواب. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي، في رواية على ذكر الله، لو أنكم تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي على ذكر الله، لصافحتكم الملائكة على السرر وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. قال الشراح: أي لو تقيموا حلقة ذكر في بيوتكم وتذكروا الله كما يذكر الله عني في مجلسي لنزلت الملائكة وصافحتكم وأنتم على سروركم وفي طرقاتكم، ولكن ساعة وساعة. هذه الحكمة النبوية. من هنا يبتدئ التغيير يا أحباب. الإنسان يغير إذا حاول أن يغير بيئته. أول حاجة يا أحباب البيئة، بيئتنا بيوتنا. غيروا بيوتكم وأقيموا في بيوتكم درس ذكر لله تعالى ولو كل يومين مرة. أنا والله جربتها بحكم الواقع مع أولادي، جمعت أولادي، حتى بعض العلماء قال حتى الطفل الرضيع تحضره عندك في مجلس الذكر لعله تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتشمله رحمة الله تعالى. حتى الذي لا يفهم الكلام فإن الرحمة ستشمله، ويكفيه أنه يقوم مغفورا له كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وقاموا مغفورا لهم. وما ذكره النبي فهو على الحقيقة للمجاز، حقيقة تحضر الملائكة وحقيقة يقوم مغفورا لهم. أنا جربت هذا مع أولادي فأقمت لنفسي حلقة ذكر، والله المشاكل قلت عندي في البيت مع أبنائي، وأصبحت قدوة حقيقية لأبنائي لأن أصبحت أعلمهم الدين. وكنت في السابق يعني كنت الناس أسعد الناس بعلمك، وأهلك أشقى الناس بعلمك، ما عندهم شيء، علمك وجهدك كله للناس في الخارج وأهلك في البيت ما لهم شيء. اليوم صار أهلك أسعد الناس بك. أضف لذلك اكتشفت أن هناك أخطاء كثيرة عند أبنائي في قراءة القرآن. بل يقول لي واحد من الأحباب، قال: يا شيخ والله أقمنا حلقة ذكر في بيوتنا، تبين أن والدتي مضى عليها 20 سنة تصلي الفجر 4 ركعات. الفجر، صلاة الفجر مو سنة، الفجر تصليها 4 ركعات. وشخص آخر قال: تبين أن والدتي ما تعرف الفاتحة، مضى عليها سنوات وهي تحفظ الفاتحة. قلت: يا والد اقرأيها. كانت الفاتحة الحمد لله، قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، الله أكبر. هكذا يقول، تقول علمونا في الكتاب. وتبين أنها مقدمة ذكرها النووي في رياض الصالحين وابتدأ بهذه الأبيات، فلما قروها في الكتاب قال الفاتحة أول ما افتتحوا الكتاب ظنوها الفاتحة وحفظوها. وستكتشف أخطاء كثيرة عند أولادك وعند بناتك، وأنت أيتها الأخت ستكتشفين أخطاء كثيرة عند أولادك. وأقيموا حلقة الذكر في بيوتكم، أول التغيير هذا أن تقام حلقات الذكر في بيوتكم ولو في اليومين مرة، عفوا ولو في الأسبوع مرتين، ولو في الأسبوع 3 مرات حسب ظروفكم، ولا تثقلوا، فإن الله تعالى جاعل في ذلك بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خير بسبب حضور الملائكة وذكر الله تعالى. وأنا قمت تجربة أخرى كذلك مع أولادي، قمت تجربة وهي أن نصلي الوتر جماعة، فأصبحنا كل ليلة حتى الأولاد تعرفوا على ذلك، إذا صار بالليل توضأوا وتجهزوا، فلو كنت كسلان عن صلاة الوتر شجعوني، حتى هم حفظوا السور التي تقرأ في صلاة الوتر، حتى أصبحت أنا في حال تغيبي أكلف واحد من أبنائي ابني الكبير محمد، أقول له: يا ابني أنت صل في إخوانك فيصلي فيهم الوتر، صلي في إخوانه وفي أمه حتى في إخوانه الصغار، ويجعل الله تعالى بركة في ذلك. يا أخوة هذا جزء. الآن ضاعت ساعات العمل لله، بدل ما كانت ساعتين صارت الآن أكثر من ساعتين، صارت ساعتين وهناك نص ساعة في البيت، فصارت بيئة البيت بيئة تساعد بيئة المسجد. وإلا فخرابنا داخل بيوتنا يا أحباب، خرابنا في الأسواق، ولا يصلح الإنسان في مكان خرابه، ما تنصلح. السيارة تتعطل في الشارع ما يصلحها في الشارع، السفينة تتعطل في البحر يجرها إلى المرفأ، الطائرة تتعطل ما يصلحوها في الجو يدخلوها إلى 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 الورش للتصليح. الإنسان يمرض ما يعالجوه في البيت ولا يعالجوه في الشارع، يعالجوه في المستشفى حتى يشفى. نحن علاجنا في بيئاتنا، غيروا بيئاتكم يكون العلاج، علاجك داخل المسجد، علاجك في بيتك، تصلح بيتك يكون هناك العلاج. وثق تماما أنك إذا ما تغير بيتك إلى الأحسن فأنت كالجوهرة والدرة التي رميت أعزكم الله في ماء المجاري، فلو صببت عليها الماء ليلا ونهارا ما دام هي داخل المجاري، مجاري يعني المياه القذرة، ما دام هي داخل المجاري القذرة لن يظهر بريقها ولن يظهر روعتها ولا لمعانها. ولو كببت عليها وصببت عليها آلاف من القلمات من الماء، بس أخرجها قليل من هذه البيئة السيئة وضعها في الخارج، وضع عليها كأسا واحدا من الماء، سيعود بريقها ولمعانها. هكذا قلوبنا، قلوبنا أخرج قلبك من هذه المجاري اللي نحن نعيش فيها إلى بيئة إيمانية. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له إذا أردت التوبة فهاجر إلى القرية الفلانية فإن فيها قوم يعبد الله تعالى. أيها الأحباب، أيها الأخوة، إن العلاج يبتدئ من بيوتنا من الداخل. حولوا بيوتكم من الليلة، أقم في بيتك حلقة ذكر لله تعالى، ستزداد علما وأولادك سيزدادون فقه في الدين. لا يكن أبناؤك أشقى الناس بك، لا تكن زوجتك أشقى الناس بك، لا يكن زوجك أشقى الناس بك. سووا في بيتكم، هذا جزء من التغيير. جزء من التغيير الآخر أن نحتسب الأجر عند الله تعالى في كل أعمالنا الدنيوية. يعني أنا وقفت على إحصائية كم نضيع من أعمارنا وكم يبقى لنا عند الله في الآخرة. يعني وقفت على إحصائية رائعة جدا، تقول هذه الإحصائية أن كل 5 دقائق يضيعها الإنسان، لو افترضنا أنه سيعيش 70 سنة على معدل 70 سنة، فكل 5 دقائق يضيعها الإنسان تساوي في النهاية عمره 3 أشهر، وكل 10 دقائق تساوي في نهاية عمره 6 أشهر، وكل 20 دقيقة تساوي في نهاية العمر 1 سنة كاملة، وكل ساعة يوميا يضيعها تساوي في نهاية عمره 3 سنوات، وكل 10 ساعات تساوي في نهاية عمره 30 سنة يضيعها الإنسان. أضف لذلك أننا نبذل يوميا في حياتنا الدنيا بالأعمال المعتادة معدل 0.5 ساعة يوميا للأعمال المعتادة من الحركة والمراجعات الحكومية وغيرها، أي بمعدل 1.5 سنة في آخر حياتك تضيع بمراجعات حكومية. الأعمال المنزلية والرحلات والتنزه بمعدل 1 ساعة، أي بمعدل 3 سنوات في آخر حياتك. اللقاءات الاجتماعية والودية بين الأصدقاء بمعدل 0.5 ساعة يوميا، أي ما يساوي 1.5 ساعة في آخر حياتك. التنقل بالسيارة من مكان لآخر، يعني هذا فضلا أن عندكم التنقل مسافات طويلة، احنا نقول مسافات القصيرة، تأخذ من الإنسان داخل المدينة 0.5 ساعة يوميا، أي ما يعادل 1.5 سنة في آخر حياته ضاعت في التنقلات. الاتصالات الهاتفية تأخذ 0.5 ساعة، أي ما يعادل 1.5 ساعة. الأكل والشرب يأخذ 1.5 ساعة، أي ما يعادل 4.5 سنوات آخر حياتك. لو أضفت إليها النوم بمعدل 8 ساعات يوميا يساوي 23 سنة في آخر حياتك. العمل الوظيفي إذا افترضنا 7 ساعات يساوي في آخر حياتك 21 سنة. المجموع الكلي 61 سنة من حياتك ذهبت في هذه الأعمال، وبقي لك من حياتك 9 سنوات. 61 سنة بنسبة 87%، وباقي 9 سنوات بنسبة 12% و85%. هذا الذي تبقى لك من حياتك. طيب 9% إيش تعمل فيها 9 سنوات هذه؟ 9 سنوات ماذا تعمل بها؟ تريد أن تدخل فيها الجنة. إذن هذه 61 سنة احتسب الأجر بها. أجعل بيتي ونومي احتسب فيه الأجر، أعمل حلقة ذكر في بيتي، سيارتي أجعلها ذكر الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا العدو فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. اجعل تنقلاتك هذا التسبيح والتهليل والاستغفار وذكر الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال لسانك رطبا بذكر الله. اجعل ذكر الله دائما على لسانك، فإن من تحبه تلهج بذكره، وهذا دليل حبك لله تعالى. اغتنم الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والليالي الفاضلة والمواضع الفاضلة، مثل وقت الدعاء آخر الليل، فادعو الله تعالى كثيرا وابتهل إلى الله واقترب من الله تعالى أكثر. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهكذا تقرب إلى الله ليرى الله تعالى منك القرب إليه سبحانه وتعالى. اغتنم موضع السجود، فإن الإنسان قريب من الله، فأنت تضع أشرف ما عندك وهو رأسك قرب أدنى ما فيك وهي رجلك، تضعهما على حد سواء خضوعا وتذللا وانكسارا لله تعالى. تدعو الله تعالى فقمن أن يستجاب لك. الأيام الفاضلة كيوم الخميس ويوم عرفة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. الأمكنة الفاضلة كمكة إذا ذهبت إلى هناك، المكان الفاضل وغيرها. استغل هذه الأشياء التي يضاعف الله تعالى، استغل الأعمال التي تضاعف فيها الأجور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، إخواننا الأغنياء ينفقون، نحن ما عندنا أموال، يتصدقون بفضول أموالهم ويعبدون الله مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم تسبقونهم، اعملوا. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، تحمدون الله 33، تكبرون الله 33، وتتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنا أتحدى إنسان يستطيع أن يحافظ عليها لمدة شهر كامل، والله الشيطان ما يتركه. الشيطان أعرف الناس، أعرف المخلوقات بقيمة هذا الذكر، ولذلك ما في إنسان ينتهي من الصلاة، وجربوا جربوا جربوا غدا صلاة الفجر والظهر، ما في إنسان ينتهي من الصلاة إلا الشيطان يأتي، قم اخرج، فلان ينتظرك، سلم على فلان، تكلم مع فلان، كأنك في الإنسان فيه شيء يحكه يريد الخروج، ما يجعلك تكمل التسبيح أو يغلطك في التسبيح أو يجعلك تسبح ولا تفهم المرادات، ولا لأنه يعلم عظيم الفضل في هذا الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل الصحابة فسمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قال الفقراء، فسبحوا وحمدوا وكبروا، فقالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء قالوا مثل فعلوا مثل ما فعلنا، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من ذلك يا أخوة أن أول التغيير أن الإنسان يبدأ الليلة من بيته وبيئته، على الأقل إما أن تصلي الوتر في جماعة أو أن تبتدئ اليوم، ولا نستعجل لا نستعجل، كل شيء إن شاء الله يعني بالراحة وخطوة وخطوة، قليل دائم خير من كثير منقطع، وإن أحب الأعمال لله ما كان ديما وأدومه وإن قل، وكان عمل آل محمد ديما، يعني يداومون العمل عليه، يعني قليلا قليلا ستلحظ بإذن الله تعالى التغيير والبركة اللي تدخل في بيوتنا، وسيكون بيتك بإذن الله ليس آلة هدم وإنما آلة عون لك على طاعة الله تعالى. هذا يا أخوان باختصار محاضرة عملية أرجو أن تتحول إلى تطبيق عملي بدءا من الليلة في صلاة الوتر، إن صلي إنسان الوتر مع أولاده أو يذكرهم أن يصلي الوتر، وإنسان كذلك يقيم حلقة ذكر في بيته، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل في بيته بركة وخير، وسيرى ويلحظ بعد أيام أن المشاكل ستقل وأن الرحمة ستنزل وأنه سيكون قدوة حقيقية أمام أبنائه إلى آخر ذلك مما سرى من الفوائد العظيمة التي ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب في الكلم الطيب وغيره في ذكر أن هناك فضائل عظيمة في ذكر الله تعالى تحل على الإنسان إذا ذكر الله تعالى في بيته. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل، وأحسن الله إليكم، وشكر الله فضلكم لحسن الاستماع، جمعنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.